السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سنتحدث في هذه الحلقة عن خلق كريم من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، هو خلق العفو. والعفو أيها الكرام ويا أيتها الكريمات خلق كريم، وهو يعني الصفح والتجاوز عن الخطأ ودمح الزلة وعدم تتبع الخطأ. فالتجافي عن الذنب والخطأ والزلل من صفات الأكرمين، وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بهذا الخلق، فقد كان يعفو كما أمره الله تعالى بقوله: فاعفوا عنهم. والعفو صفة كريمة قد حث الله تعالى عليها في كتابه، فمن ذلك قول الله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وقال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى، وقال الله لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والأمر بالأخذ بالعفو أي أن يأخذ ما يسهل قصده وتناوله. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي كذلك، فكان لا يحقد ولا يبقي في نفسه غلا على أحد، بل كان يغسل ما يقع في خاطره ويبحث عن المعاذير لأصحابه بل ولأعدائه كما سنرى. وثم شواهد كثيرة تدلنا على كرم خلقه صلى الله عليه وسلم وصفحه وتجاوزه. من أجمل هذا ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يمشي، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم برد نجراني غليظ الحاشية، أي رداء وضعه على كتفيه، فأدركه أعرابي. ومن المعلوم أن الأعراب فيهم جفاء طبيعي في القول وفي العمل. فجبذه بردائه جبذة، أي أنه ضرب على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وجبذه جبذة شديدة. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، ما ترون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعل بذلك الأعرابي الجلف الفظ الغليظ؟ ماذا لو وقع مثل هذا الموقف لأحدنا وفاجأه أحد بهذا الأمر؟ ثم فوق ذلك، فإن هذا الأعرابي قال قولا غليظا بالإضافة إلى فعله الغليظ، وقال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. وهذا أيضا فيه جفاء و تهمة وبذاءة في القول، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت إليه فضحك وأمر له بعطاء. من يطيق ذلك؟ من يطيق هذا التصرف وهذا الصبر وهذا العفو في لحظة يسيرة؟ لما التفت وأدرك الحال وعلم أن هذا يصدر عن مثل هذا الفاعل ذهب كل ما في نفسه. ومن شواهد عفوه صلى الله عليه وسلم عفوه عن قومه، فإنهم كانوا يؤذونه ويضعون له الأذى، يؤذونه بالقول والعمل، ومع ذلك فقد حدث ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. فنبينا صلى الله عليه وسلم يدرك أن القوم بعد لم يفقهوا مراده ولم يدركوا الخير الذي يأمرهم به، فكان يعتذر لهم ويستغفر لهم ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ومن شواهد عفوه صلى الله عليه وسلم ما وقع له مع وحشي بن حرب، وذلك أنه كان من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة ابن عبد المطلب، وكان حمزة أسد الله ورسوله قد قتل يوم أحد شر قتله، وذلك أن هند بنت عتبة قد جعلت لوحشي بن حرب عتقه إن هو قتل حمزة، وكان وحشي بن حرب يجيد الرمي بالحربة على طريقة الحبشة، فما زال يترصد لحمزة رضي الله عنه حتى رماه فأصابه فقتله. ولا ريب أن نبينا صلى الله عليه وسلم أصابه حزن عظيم من جراء قتل حمزة، وتأثر لذلك أثرا بالغا، لكن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرع يوما من الأيام إلا ووحشي قائم على رأسه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلم يكن بد من قبول إسلامه. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: صف لي كيف قتلت حمزة. فذكر له ما جرى بتفاصيله، فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ويلك، غيب عني وجهك، لا أراك. فكان وحشي رضي الله عنه إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم في طريق يتنكب ذلك الطريق حتى لا يرى. فقد تحامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه ولم يصل وحشيا بسوء، سوى أنه لم يطق أن يلقى وجهه وجهه لفعلته تلك. ومن شواهد عفوه صلى الله عليه وسلم على المستوى العام ما وقع منه مع كفار قريش حين أمكنه الله تعالى منهم، وهم الذين أخرجوه وآذوه ودبروا له ليقتلوه، فلما تمكن منهم عام الفتح وقام وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. فنبينا صلى الله عليه وسلم مشرب بالعفو في طبعه وفي دينه الذي زينه الله تعالى به، وكان إذا دعا ربه قال: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. لما رأى أن الله سبحانه وتعالى يحب العفو صار يعفو، ولما رأى أن الله سبحانه وتعالى كان يأمر أصحابه بالعفو صار يمتثل ذلك أولا، فإن الله سبحانه وتعالى قال في قصة الإفك: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فلما أنزل الله تعالى ذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد قطع نفقة كان يجريها على مصطح بن مصطح لخوضه في أمر الإفك، فلما سمع أبو بكر قول الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال: بلى، إني أحب أن يغفر الله لي، فأجرى نفقته من جديد على مصطح. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم وبحكم احتكاكه بالناس وقيادته للأمة وأمره ونهيه وقضائه كان يخشى أن يكون قد وقع منه شيء يخدش نفس مسلم، فلهذا روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء فقال: اللهم إني أتخذ عندك عهدا لن تخلفنيه، فإنما أنا بشر، فأي المؤمنين آذيته، شتمته، لعنته، جلدته، فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربها بها إليك يوم القيامة. إن هذا يكشف عن نفس كريمة، إن ذلك يكشف عن روح متسامية تتعالى على مجرد المواقف العارضة والاعتبارات الشخصية، وترجو ما عند الله عز وجل، وتسمو فوق هذه المواقف والأحداث والماجريات التي لا تكاد تخلو منها الحياة البشرية. وثم أيضا قصة أخرى تدل على كمال عفوه صلى الله عليه وسلم، وهو ما جرى بينه وبين أبي سفيان بن الحارث. فقد كان أبو سفيان بن الحارث أحد الشعراء الذين كانوا يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال حسان بن ثابت رضي الله عنه رادا عليه: أتهجوه ولست له بكفء؟ فشركما لخيركما الفداء. أقبل أبو سفيان بن الحارث بعد حين من الدهر حتى استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه جاء نادما تائبا مسلما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حاجة لي به، يعني نقبل إسلامه لكن لا يدخل علي، لا حاجة لي به. فقيل ذلك لأبي سفيان فقال: والله لئن لم يأذن لي لأنطلقن أنا وابني هذا، وكان معه ابن صغير، فلأهيمن على وجهي حتى نهلك جوعا وعطشا. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم رق له وأذن له بالدخول وقبل منه، حتى قال أبو سفيان بن الحارث: لعمرك إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمدي لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى فأهتدي. وقد استعمل نبينا صلى الله عليه وسلم العفو أيضا إبان المرحلة المدنية مع خصومه، ويتضح ذلك من هذه القصة التي نريدها. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيفة فدكية، وأسامة وراءه يعود سعد بن عبادة في بني حارث بن الخزرج، وذلك قبل وقعة بدر. فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله ابن أبي ابن سلول، ومن المعلوم أن الرجل هو رأس المنافقين، وذلك قبل أن يظهر عبد الله إسلامه. فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المسلمين عبد الله بن رواحة، أي أنه كان مجلسا فيه أخلاط الناس. قال: فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة، أي الغبار المتصاعد من مشي دابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمر ابن أبي أنفه بردائه وقال: لا تغبروا علينا. فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم وقف، فنزل فدعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن. فقال له عبد الله بن أبي بن سلول: أيها المرء، لم يخاطبه بوصف الرسالة والنبوة، أيها المرء، لا أحسن مما تقول، إن كان حقا فلا تؤذنا به في مجالسنا، فمن جاءك فاقصص عليه. بهذه العبارات الجافية خاطب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن رواحة: بلى يا رسول الله، فاغشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتساورون، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكنوا، لأنه ما جاء لإثارة فتنة وإنما جاء للدعوة. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم دابته، أي مواصلا طريقه، حتى دخل على سعد بن عبادة رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال كذا وكذا. فقال سعد بن عبادة: أي رسول الله، بأبي أنت، أعف عنه واصفح، فوالذي أنزل عليك الكتاب، لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك، ولقد اصطلح أهل هذه الحرة على أن يتوجوه ويعصبوه بالعصابة، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك. اعتذر له سعد بن عبادة بهذا، أي أن الرجل وإن كان لا عذر له، لكنه فسر هذا الموقف من عبد الله بن أبي بن سلول بأنه كان مهيئا لقيادة الأوس والخزرج، وكان القوم قد اجتمعوا عليه يوشكوا أن ينصبوه ويتوجوه رئيسا عليهم. فلما بعث الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، كان ذلك قاطعا لأمانيه، فلأجل ذلك وجد في نفسه وكانت فتنة له. قال: فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم من أقبل الناس للعذر ومن أسعد الناس بالعفو. أيها الإخوة والأخوات، ما أحوجنا أن نتمثل هذا الخلق الكريم، وأن نعود أنفسنا على العفو، وأن نسرب ما يقع في نفوسنا من احتقانات تؤذينا قبل أن تؤذي غيرنا. تسامح ولا تستوفي حقك كله، وأحسن فلم يستوفي قط كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.